بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الماضي في التعوذ من الكسل عياذا بالله منه، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من مضار الكسل، ونقلنا عنه جملة في تفسير قل هو الله أحد، تلك الكلمة المختصرة المطبوعة. ومن أضرار الكسل تفويت الخير والإهمال في التوبة والتقصير في الطاعة وإضعاف المعنويات، فالحزم يبعث المعنوية والكسل يفترها ويضعفها. وعدم الحرص على النفع، حرص على ما ينفعك ولا تعجز، والكسل نوع من العجز. والتعرض للمذام، والتعرض أيضا لتراكم السيئات، فإن الإنسان إذا كسل في طاعة الله سلط عليه أعداءه شيطانه، سواء حصل له كسل في ذكر الله أو الكسل في أذكار صباح مساء أذكار نوم أذكار سفر، يصير غير متحصن وغير متحرز، سلط عليه أعداءه من شياطين الجن والإنس. والحاصل أن مذام الكسل وأضرار الكسل كثيرة، لكن لما كان الكسل قد يطلق على مجرد الفتور عن الشيء عجزا، فإنه جاز فيه أن يقول كسلت عن كذا وكذا، لا على سبيل أنه أهمله مع القدرة على الإتيان به، فإن الكسل هو إهمال الشيء وترك الشيء مع القدرة على الإتيان به. ولست أرى في عيوب الناس عيبا كعيب القادرين على التمام، هذا يعتبر عيب الكسل في مثل هذا الحال، وهو التواني والتباطؤ، وهو كذلك أيضا التفريط، وهو الإهمال، كلها بعضها من بعض الكسل، هذه الألفاظ والمعاني. الباب الذي يليه باب قول الرجل نفسي لك الفداء، فما وجه النهي؟ وجه النهي في هذا أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وهكذا أيضا نفسي لك الفداء، كونه لا يقدم أجل عن أجل كذا وكذا، فهذه التفدية بوب عليها أهل العلم لبيان أن هذه التفدية كرهها بعض السلف لهذه المعاني وغيرها مما لم نذكره، وأنها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة، وربما أطلقت في حق غيره. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن علي بن جدعان عن ابن جدعان، علي بن زيد بن جدعان كان رفاعا فهو ضعيف، رفاعا لوهم وخطأ وغلط، لا أنه رفاع كان يتعمد رفع الموقوفات، فهذا قد يصل إلى وضاع، هذا وضاع ولا ما هو وضاع؟ إذا كان يأتي بحديث موقوف يجعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه، هذا وضع، لكن كان رفاعا يهم فيرفع ما رجح الأئمة وقفه، من راجح وقفه. وربما رفع موقوفا وهما منه لا تعمدا، لهذا ما أحد قال إنه كذاب أو وضع، قالوا ضعيف يرفع الموقوفات، هذا سبب ضعفه وهو ضعيف. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة أي جاث ومجوب. وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة، فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. طيب قال وينثر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء، الوقاء أي الفداء. قال هذا يعني أيضا رجزا، ونفسي لنفسك الفداء، وجهي لوجهك الوقاء، ونفسي لنفسك الفداء. هذا رجز ليس بشعر، وتقطيعه مستفعلا مفاعلة. طيب الشاهد من هذا أن هذا الحديث إن كان ضعيفا فأصله في الصحيح على ما سمعت، وأن أبا طلحة وهو زيد بن سهر رضي الله عنه كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بل يقيه بنفسه ويقول بأبي أنت وأمي أي افديك بأبي وأمي، وفعلا هذا واجب. قال عمر والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. هذا هو الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه الآن التفدية، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الواقع أن هذا التفدية ما علمنا أنه كان يقول فدينا أبا بكر فدينا عمر فدينا الخلفاء وغيرهم من باب أولى بعدهم، يعني فداك أبي وأمي يا فلان، أن هذا كان يقولونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك أتى الإمام البخاري بهذا المعنى، وله مزيد إن شاء الله نناقشه أو نقرأه في الدرس الآتي. أي بخلاف توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقولونه بأبيه وأمي ما زالوا يقولونه، يقوله الشراح يقوله يعني لو كان حيا، على تقدير أن لو كان حيا لفديناه بآبائنا وأمهاتنا، وليس معناه أنه يعني يخرج من قبره، لكن لفديناه في حال لو كان حيا لو كنا معه.